نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، فقال: أعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها؟ دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة، فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث وقبله الشيخ وهذا رفض مسلم. قال شيخنا سلمه الله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: هذا الحديث الصحيح يتعلق باللقطة. باللقطة والضوال، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أحكام اللقطة في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى. أما اللقطة فهي ما عدا الضوال من الحيوانات من النقود وغيرها كالملابس والمفارش وأشباهها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللاقط يعرفها سنة، فإن عرفت سلمها لصاحبها وإلا صارت ملكا له، وتكون كالوديعة متى جاء طالبها يوم من الدهر وعرفها أداها إليه. وعليه أن يعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها. والوكاء هو الرباط إن كانت مربوطة، ويعرف أيضا عددها إن كانت معدودة. المهم أنه يعرف صفاتها حتى ولو كتبها عنده ويحفظها عنده ويشهد عليها متى جاء طالبها يوما من الدهر أعطاه إياها. والتعريف يكون في مجامع الناس مثل الأسواق إن كان فيها اجتماع الناس، وأبواب الجوامع والمحلات التي يكون فيها اجتماع. وبعد كمال السنة تكون له اللقطة كسائر ماله، لكن لا يتملكها تملكا كليا، بل هي في حكم الوديعة متى جاء صاحبها يوما من الدهر وعرفها أداها إليه كأنها أمانة. وما نما منها كأولادها ونحوها فهو له، وليس لصاحبها إلا الأصل بعد السنة. هذا اختيار سماحة شيخنا رحمه الله تعالى. لو التقط شاة وولدت عنده فيعطيه ماذا على قول الشيخ عبد العزيز بن باز؟
الشاة فقط
الأصل. وذهب جمع من أهل العلم لعله قول الجمهور أنه يعطيه إياها ونتاجها. والشاة حكمها حكم النقود واللقطة، ومن آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها كما عند مسلم رحمه الله. وذلك لأن الشاة لا تدفع عن نفسها، إن شاء أبقاها عنده وإن شاء باعها وحفظ صفاتها أو جعلها عند من يرعاها مع غنمه، وإن شاء ذبحها وأكلها وقدر قيمتها عن طريق أهل الخبرة، ولكن يكون ضابطا لصفاتها ولو كتبها. ومثلها الماعز ذكرا كان أو أنثى. وهل الأولى أن يأخذ الضالة أم يتركها كشاة أو غيرها؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. يأخذها الأفضل لقول النبي عليه السلام خذها، يعني لئلا تضيع. والقول الثاني لا يأخذها. والقول الثالث التفصيل، يعني إذا كان لا يخاف على نفسه من جهة الأمانة، إن كان يخاف على نفسه من جهة الأمانة فلا يأخذها، وإلا فالأفضل أن يأخذها. أما الإبل ونحوها فلا تلتقط، لأنها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. ويجوز إطلاق الرب مضافا على غير الله عز وجل، رب البيت، رب الدار، رب المال. أما رب العالمين فلا تطلق إلا على الله، أو إذا قلنا الرب فلا تطلق إلا على الإله المعبود. فإذا الإبل لا تلتقط، لهذا إذا لم يكن إذا لم تكن في محل فيه خطر عليها، لأن النبي عليه السلام قال دعها، يعني إذا كانت في أرض فيها ماء وفيها عشب وشجر تستطيع أن تعيش، أما في أرض فيها سباع ونمور وأسود أو فيها سراق لا يؤمن عليها فإنها تلتقط. وهذا ما تقتضيه قواعد الشرع الحنيف. وماذا يفعل بها؟ يسلمها إلى ولي الأمر إن استطاع، حتى يجعلها مع إبل المسلمين، أو يبيعها ويحفظ ثمنها لمن يعرفها. وهل البقر والجواميس والبغال تدخل مع الشاة أم مع الإبل؟ تدخل مع الإبل، لأنها تستطيع أن تدافع عن نفسها. وأما الحمار فإنه يدخل مع الشاة، يباع أو يجعل مع من يرعاه، وإذا بيع حفظ ثمنه وتحفظ صفاتها، فإذا جاء صاحبها يوم من الدهر أعطاه إياها. نعم.
قال رحمه الله: باب الوصايا وغير ذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال رحمه الله
يعني عبد الله بن عمر عنده.
نعم،
هذا الذي قال على الشيخ عبد العزيز. وفي نسخة عن ابن عمر: أو ليلتين
يبيت ليلتين، في رواية وفي نسخة أخرى شيخنا يبيت ليلة أو ليلتين.
في نسخة يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، وهذا لفظ البخاري.
قال رحمه الله: زاد مسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت.
في نسخة فوالله ما مرت علي، أخصى عبد الله بن عمر،
السؤال الذي يقول على سماحة الشيخ.
ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي.
المصنف يعني هو اشترط أن يخرج ما في الصحيحين، لكن أحيانا يفوته شيء من ذلك.
قال رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع.
عام حجة الوداع
تسع عشر. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أزرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: قلت يا رسول الله أخلف. قلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير.
وهذا الذي ذكر لفظ مسلم رحمه الله. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له: هذا الباب في الوصايا، كل هذه الأحاديث الثلاثة متعلقة بالوصايا. الحديث الأول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ فهذا يدل على تأكد الوصية إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه. وهذه الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، فإن كانت الوصية بدفع دين مثلا فهي واجبة، إذا لم يكن عليها وثائق أو رهون فيلزمه أن يوصي أو يعجل بقضائها وهو حي، فإذا أوصى يجب إعطاؤها لأهلها بعد وفاته. وأما ما كان من جنس الصدقة المستحبة والتطوع فهذا يستحب فقط الوصية به ولا يجب. وهذا من محاسن الشريعة الحث على ما ينتفع به المسلم بعد وفاته،
وأن لا يتساهل الإنسان فالموت يأتي بغتة، يقول سأوصي سأوصي سأوقف سأوقف ثم يموت، يأتيه الموت وما أوصى بخير وما أوقف شيئا لله. وبعضهم لا ينفق إلا إذا جاءه شعر باقتراب أجله ومرض. ولا شك أن النفق في حال شح النفس بها وبخلها بها أعلى درجة من النفقة في حال المرض. في حال المرض كل الناس أو أكثر الناس ينفقوا خائف من الموت، أما وهو شحيح بخيل بالمال هذا يكون له أجر أعظم عند الله تبارك وتعالى في حال الصحة والعافية. الديون والرهن التي عليه للناس يجب أن يوصي به، أو أي حقوق أخرى ليس لها وثائق مكتوبة أو عليها شهود يجب عليه أن يوصي، وهذا ليخرج نفسه من الحرج. لكن لو كان عليه دين على أقساط هل يلزمهم سداده حالا من تركته قبل أن يقسم؟ لا، ليس بلازم طالما أنه على أقساط، لكن يلتزم هذه يعني يؤد عنه في هذه الأقساط لابد.
ولا يعذب به؟
لا، لا يعذب به طالما أنه يسدد. وفي الحديث فضل عبد الله بن عمر ومسارعته إلى الخير، فمنذ أن سمع الحديث ما مرت عليه ليلة إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، قد كان سباقا رضي الله عنه للخير، وكان من أكثر الناس اجتهادا في العبادة وحرصا عليها. والوصية هي ما يعهد به الإنسان إلى غيره بعد الموت، والوصية هي الشيء المقرر المؤكد، أوصى بهذا أي أكده. والحديث الثاني حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، قال: يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، وهذا في ذاك الوقت لم يأته ذكور بعد، ولا إناث أخريات، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت فالشطر، يعني النصف؟ قال: لا. قال: قلت فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. وهذا يدل على أن الموصي لا يتجاوز الثلث، بل الأفضل أن يكون أقل من الثلث. فإذا أوصى بأكثر من الثلث فإن الوصية لا تنفذ إلا في الثلث. والنبي صلى الله عليه وسلم بين العلة من ذلك فقال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وأيضا لأنه إن احتسب ذلك في أهله فإنه يؤجر على ذلك، ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. من منا يعني يتأمل هذا المعنى؟ أحد يتأمله؟ بعيد، بل أنت بطلش طلبات، أنت صحيح؟ ولو احتسب ما يضع في فيها وفي في بناته حتى لا يخرج الاختلاط وفي في أبنائه ونحو ذلك فإنه يوجر عليه، لأنه قد تقول هذا يتعارض مع ما ذكرته من قبل أن الإنسان يتصدق في حال حياته أو يوقف شيئا أو ما شابه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لو ابتغى وجه الله فيما يضعه في فيه امرأته من طعام وشراب فإنه يؤجر على ذلك. وهذا يدل على أهمية الفقه في الدين، والإنسان قد يفعل شيئا مباحا وشيئا واجبا عليه أن يفعله ويأثم إذا تركه، ومع ذلك فإنه يؤجر عليه أجرا عظيما. حتى اللقمة، اللقمة الواحدة في في المرأة الزوجة يؤجر الإنسان عليه. وفي الحديث شرعية مشروعية عيادة المريض، وفيه تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يزور أصحابه. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع يعني لكان أولى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الثلث كثير، وقد أوصى الصديق رضي الله تعالى عنه بالخمس أو الربع. وفي حديث سعد في آخره الدلالة على فضل من طال عمره وحسن عمله. كما قال أخلف بعد أصحابي، قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد خلف رضي الله عنه وطالت حياته إلى أواخر العقد السادس يعني سنة 56 من الهجرة، فعاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ 46 سنة، ليس 60، 46 سنة. وقد نفع الله عز وجل به نفعا عظيما في الجهاد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في جهاد الفرس، فانتفع به أقوام وانضر به آخرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، دعاء لهم بأن يعطيهم الله هجرتهم يعني فضلها، وأن يمضيها لهم وألا يردهم على أعقابهم. والإنسان يسأل ربه أن يمضي له هجرته ويتقبلها وألا يرده خاسئا خائفا، ويسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام والعافية من مضلات الفتن. ثم قال صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له أن مات بمكة، يعني يتوجع النبي عليه الصلاة والسلام لسعد. ويدل على أن المهاجر إذا مات في غير البلد الذي هاجر منها يكون أولى، ولهذا بقي الصحابة رضي الله عنهم في المدينة بعد فتح مكة وسكنوا فيها حتى مات من مات فيها، أو انتقل للجهاد من انتقل للجهات الأخرى. فتوجع النبي عليه الصلاة والسلام لموت سعد بن خولة لأنه مات في مكة. وهذا لا يضر إن كان بغير اختياره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من مات في محل هجرته أولى من موته في المحل الذي هاجر منه. وهذا فيه يعني مندوحة وبيان لأهمية الهجرة والثبات والثبات عليها. وبعض الإخوة للأسف من الذين هاجروا من بلاد غير المسلمين ربما يرجعون إلى هذه البلاد مرة أخرى لأسباب ليست شرعية. نعم.
يعني البلد اللي هاجر إليها الموت فيها أولى من التي.
نعم.
قال رحمه الله: باب الفرائض.
طيب علينا من هذا الكتاب.
ما في أخ يسأل يعني إذا أوصل ميت ولكن الورثة لم يؤدوا هذه الوصية هل على الميت ذنب؟
لا، ليس عليه ذنب. إذا أوصل ليس عليه ذنب، تبرأ ذمته وهم الآثمون، لأن المال الذي يتركه الميت يتعلق به ثلاثة حقوق: الدين والوصية والإرث. بعض علماء قال يقدم الوصية لظاهر الآية: من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقدم الوصية على الدين. والقول الآخر وهو الأظهر إن شاء الله أنه يقدم الدين على الوصية، يقدم الدين على الوصية وبعد هذه وتلك يكون الإرث وحقوق الورثة الشرعيين. نعم. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، فقال: أعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة، فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديث أخرجه الشيخ وهذا رفض مسلم. قال شيخنا سلمه الله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: هذا الحديث الصحيح يتعلق باللقطة. باللقطة والضوال، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أحكام اللقطة في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى. أما اللقطة فهي ما عدا الضوال من الحيوانات من النقود وغيرها كالملابس والمفارش وأشباهها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللاقط يعرفها سنة، فإن عرفت سلمها لصاحبها وإلا صارت ملكا له، وتكون كالوديعة، متى جاء طالبها يوم من الدهر وعرفها أداها إليه. وعليه أن يعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها. والوكاء هو الرباط إن كانت مربوطة، ويعرف أيضا عددها إن كانت معدودة. المهم أنه يعرف صفاتها حتى ولو كتبها عنده، ويحفظها عنده، ويشهد عليها، متى جاء طالبها يوما من الدهر أعطاه إياها. والتعريف يكون في مجامع الناس مثل الأسواق، إن كان فيها اجتماعان، اجتماع الناس وأبواب الجوامع والمحلات التي يكون فيها اجتماع. وبعد كمال السنة تكون له اللقطة كسائر ماله، لكن لا يتملكها تملكا كليا، بل هي في حكم الوديعة. متى جاء صاحبها يوما من الدهر وعرفها أداها إليه كأنها أمانة. وما نما منها كأولادها ونحوها فهو له، وليس لصاحبها إلا الأصل بعد السنة. هذا اختيار سماحة شيخنا رحمه الله تعالى. لو التقط شاة وولدت عنده فيعطيه ماذا على قول الشيخ عبد العزيز باز؟ الشاه فقط الأصل. وذهب جمع من أهل العلم لعله قول الجمهور أنه يعطيه إياها ونتاجها. والشاة حكمها حكم النقود واللقطة، ومن آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، كما عند مسلم رحمه الله. وذلك لأن الشاة لا تدفع عن نفسها، إن شاء أبقاها عنده وإن شاء باعها وحفظ صفاتها أو جعلها عند من يرعاها مع غنمه، وإن شاء ذبحها وأكلها وقدر قيمتها عن طريق أهل الخبرة، ولكن يكون ضابطا لصفاتها ولو كتبها. ومثلها الماعز ذكرا كان أو أنثى، وهل الأولى أن يأخذ الضالة أم يتركها كشاة أو غيرها؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. يأخذها الأفضل لقول النبي عليه السلام خذها، يعني لئلا تضيع. والقول الثاني لا يأخذها. والقول الثالث التفصيل، يعني إذا كان لا يخاف على نفسه من جهة الأمانة، إن كان يخاف على نفسه من جهة الأمانة فلا يأخذها، وإلا فالأفضل أن يأخذها. أما الإبل ونحوها فلا تلتقط، لأنها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. ويجوز إطلاق الرب مضافا على غير الله عز وجل، رب البيت، رب الدار، رب المال. أما رب العالمين فلا تطلق إلا على الله، أو إذا قلنا الرب فلا تطلق إلا على الإله المعبود. فإذا الإبل لا تلتقط، لهذا إذا لم يكن إذا لم تكن في محل فيه خطر عليها، لأن النبي عليه السلام قال دعها، يعني إذا كانت في أرض فيها ماء وفيها عشب وشجر تستطيع أن تعيش، أما في أرض فيها سباع ونمور وأسود أو فيها سراق لا يؤمن عليها فإنها تلتقط. وهذا ما تقتضيه قواعد الشرع الحنيف. وماذا يفعل بها؟ يسلمها إلى ولي الأمر إن استطاع، حتى يجعلها مع إبل المسلمين، أو يبيعها ويحفظ ثمنها لمن يعرفها. وهل البقر والجواميس والبغال تدخل مع الشاة أم مع الإبل؟ تدخل مع الإبل لأنها تستطيع أن تدافع عن نفسها. وأما الحمار فإنه يدخل مع الشاة. يباع أو يجعل مع من يرعاه، وإذا بيع حفظ ثمنه وتحفظ صفاتها، فإذا جاء صاحبها يوم من الدهر أعطاه إياها. نعم.
قال رحمه الله: باب الوصايا وغير ذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال رحمه الله
عن عبد الله بن عمر عندك؟
نعم،
هذا الذي قرأه الشيخ عبد العزيز، وفي نسخة عن ابن عمر: أو ليلتين
يبيت ليلتين، في رواية وفي نسخة أخرى شيخنا يبيت ليلة أو ليلتين.
في نسخة يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، وهذا لفظ البخاري.
قال رحمه الله: زاد مسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت.
في نسخة الله
ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي.
المصنف يعني هو اشترط أن يخرج ما في الصحيحين، لكن أحيانا يفوته شيء من ذلك.
قال رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع.
عام حجة
الوداع فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا قلت: فالشطر يا رسول الله. قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أزرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف. قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. نعم.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير.
وهذا الذي ذكر مبلغ مسلم روض مسلم رحمه الله. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له: هذا الباب في الوصايا، كل هذه الأحاديث الثلاثة متعلقة بالوصايا. الحديث الأول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فهذا يدل على تأكد الوصية إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه. وهذه الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. فإن كانت الوصية بدفع دين مثلا فهي واجبة إذا لم يكن عليها وثائق أو رهون، فيلزمه أن يوصي أو يعجل بقضائها وهو حي. فإذا أوصى يجب إعطاؤها لأهلها بعد وفاته. وأما ما كان من جنس الصدقة المستحبة والتطوع فهذا يستحب فقط الوصية به ولا يجب. وهذا من محاسن الشريعة الحث على ما ينتفع به المسلم بعد وفاته، وأن لا يتساهل الإنسان فالموت يأتي بغتة، يقول سأوصي سأوصي سأوقف سأوقف، ثم يموت يأتيه الموت وما أوصى بخير وما أوقف شيئا لله. وبعضهم لا ينفق إلا إذا جاءه شعر باقتراب أجله ومرض. ولا شك أن النفقة في حال شح النفس بها وبخلها بها أعلى درجة من النفقة في حال المرض. في حال المرض كل الناس أو أكثر الناس ينفقوا خايف من الموت، أما وهو شحيح بخيل بالمال هذا يكون له أجر أعظم عند الله تبارك وتعالى في حال الصحة والعافية. الديون والرهن التي عليه للناس يجب أن يوصي به، أو أي حقوق أخرى ليس لها وثائق مكتوبة أو عليها شهود يجب عليه أن يوصي. وهذا ليخرج نفسه من الحرج. لكن لو كان عليه دين على أقساط هل يلزمهم سداده حالا من تركته قبل أن يقسم؟ لا، ليس بلازم طالما أنه على أقساط، لكن يلتزم هذه يعني يؤد عنه في هذه الأقساط لابد.
ولا يعذب بيشكنا؟
لا، لا يعذب طالما أنه يسدد. وفي الحديث فضل عبد الله بن عمر ومسارعته إلى الخير. فمنذ أن سمع الحديث ما مرت عليه ليلة إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قد كان سباقا رضي الله عنه للخير، وكان من أكثر الناس اجتهادا في العبادة وحرصا عليها. والوصية هي ما يعهد به الإنسان إلى غيره بعد الموت، والوصية هي الشيء المقرر المؤكد. أوصى بهذا أي أكده. والحديث الثاني حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه،
وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. قال: يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، وهذا في ذاك الوقت لم يأته ذكور بعد ولا إناث أخريات، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت فالشطر، يعني النصف؟ قال: لا. قال: قلت فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. وهذا يدل على أن الموصي لا يتجاوز الثلث، بل الأفضل أن يكون أقل من الثلث. فإذا أوصى بأكثر من الثلث فإن الوصية لا تنفذ إلا في الثلث. والنبي صلى الله عليه وسلم بين العلة من ذلك فقال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وأيضا لأنه إن احتسب ذلك في أهله فإنه يؤجر على ذلك، ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. من منا يعني يتأمل هذا المعنى؟ أحد يتأمله؟ بعيد، بل أنت بطلش طلبات، أنت 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 أنت، صحيح؟ صحيح. ولو احتسب ما يضع في فيها وفي في بناته، أتلا يخرج الاختلاط، وفي في أبنائه ونحو ذلك، فإنه يوجر عليه، لأنه قد تقول هذا يتعارض مع ما ذكرته من قبل أن الإنسان يتصدق في حال حياته أو يوقف شيئا أو ما شابه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لو ابتغى وجه الله فيما يضعه في فيه امرأته من طعام وشراب فإنه يؤجر على ذلك. وهذا يدل على أهمية الفقه في الدين، والإنسان قد يفعل شيئا مباحا وشيئا واجبا عليه أن يفعله ويأثم إذا تركه، ومع ذلك فإنه يؤجر عليه أجرا عظيما. حتى اللقمة، اللقمة الواحدة في المرأة الزوجة يؤجر الإنسان عليه. وفي الحديث شرعية مشروعية عيادة المريض، وفيه تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يزور أصحابه. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني لكان أولى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الثلث كثير، وقد أوصى الصديق رضي الله تعالى عنه بالخمس أو الربع. وفي حديث سعد في آخره الدلالة على فضل من طال عمره وحسن عمله. كما قال: أخلف بعد أصحابي، قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد خلف رضي الله عنه وطالت حياته إلى أواخر العقد السادس، يعني سنة 56 من الهجرة، فعاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ 46 سنة، ليس 60، 46 سنة. وقد نفع الله عز وجل به نفعا عظيما في الجهاد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، في جهاد الفرس، فانتفع به أقوام وضر به وانضر به آخرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، دعاء لهم بأن يعطيهم الله هجرتهم يعني فضلها، وأن يمضيها لهم وألا يردهم على أعقابهم. والإنسان يسأل ربه أن يمضي له هجرته ويتقبلها وألا يرده خاسئا خائفا، ويسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام والعافية من مضلات الفتن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له أن مات بمكة، يعني يتوجع النبي عليه الصلاة والسلام لسعد، وهذا يدل على أن المهاجر إذا مات في غير البلد الذي هاجر منها يكون أولى. ولهذا بقي الصحابة رضي الله عنهم في المدينة بعد فتح مكة وسكنوا فيها حتى مات من مات فيها، أو انتقل للجهاد من انتقل للجهات الأخرى. فتوجع النبي عليه الصلاة والسلام لموت سعد بن خولة لأنه مات في مكة. وهذا لا يضر إن كان بغير اختياره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من مات في محل هجرته أولى من موته في المحل الذي هاجر منه. وهذا فيه يعني مندوحة وبيان لأهمية الهجرة والثبات عليها. وبعض الإخوة للأسف من الذين هاجروا من بلاد غير المسلمين ربما يرجعون إلى هذه البلاد مرة أخرى لأسباب ليست شرعية. نعم،
يعني البلد اللي هاجر إليها الموت فيها أولى من التي
نعم.
قال رحمه الله: باب الفرائض.
طيب، لعلنا من هذا الكتاب.
في أخ يسأل يعني يقول: إذا أوصى الميت ولكن الورثة لم يؤدوا هذه الوصية، هل على الميت ذنب؟
لا، ليس عليه ذنب. إذا أوصى ليس عليه ذنب، تبرأ ذمته وهم الآثمون، لأن المال الذي يتركه الميت يتعلق به ثلاثة حقوق: الدين والوصية والإرث. بعض علماء قال يقدم الوصية لظاهر الآية: من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقدم الوصية على الدين. والقول الآخر وهو الأظهر إن شاء الله أنه يقدم الدين على الوصية، يقدم الدين على الوصية وبعد هذه وتلك يكون الإرث وحقوق الورثة الشرعيين. نعم، ما اللي يقرأ؟